الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن الأربعين النووية، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام على أحاديث هذا المتن إلى الحديث العاشر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أصل في باب الزهد والورع، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان ذلك، وهو راجع إلى حديث النعمان بن بشير المتقدم، والذي فيه: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما نص على ذلك النووي نفسه المصنف وابن الملقن أيضا في شرحه، والفاكهاني في شرحه، ويشير إلى ذلك أيضا الحافظ ابن رجب في شرحه. فهذا الحديث راجع إلى حديث الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. وقوله قول المصنف رحمه الله تعالى هنا، لأنه ابتدأ بشيء من التعريف ببعض ألقاب الحسن بن علي رضي الله عنه، فكناه بكنيته ويكنى بأبي محمد، فقال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، وهذه كنيته رضي الله عنه، وهذا نسبه. وقوله هنا: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبط يقال لابن البنت، كما يقال لابن الابن حفيد، كما يقال لابن الابن حفيد. فالسبط هو ابن البنت، هذا ما تعرفه العرب في لغتها، لأن الحسن رضي الله عنه كما هو معلوم ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وريحانته، هذا وصف آخر للحسن رضي الله عنه وأرضاه، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه الحسين بن علي: هما ريحانتاي من الدنيا. والريحانة نوع من النبات طيب الرائحة، طيب الرائحة. هذا وصف للحسن رضي الله عنه ولأخيه، لأنهما طيبان رضي الله عنهما وأرضاهما، فهما طيبان في النسب وطيبان في الدين رضوان الله عليهما. والحسن هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيحين من حديث أبي بكر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المؤمنين. وقد كان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنهم جميعا، وحقن بذلك دماء المسلمين، وانتشرت الرحمة والألفة بعد ذلك. هذا بالنسبة لراوي هذا الحديث، وهو الحسن ابن علي ابن أبي طالب. وقوله هنا: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن بيان وفيه أن العلم ما حفظ، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبارون على هذا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن أبا عمر زيد بن أخطب رضي الله عنه لما حدث بالحديث الطويل الذي في صحيح مسلم قال: وكان أعلمنا أحفظنا، أو كان أحفظنا أعلمنا. وكذلك البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم قال: فجعلت أرددها أحفظها. وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يلقب بحافظ الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا ينسى شيئا سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله رضي الله عنه هنا: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه تلقى ذلك منه وعلمه إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا: دع ما يريبك، هذا أمر، والأصل في الأمر المطلق أن يكون للوجوب، لكن لم أرى فيما وقفت عليه أحدا من العلماء نص على أن هذا الحديث يدل على الوجوب في مثل هذا المقام، بل قال الفاكهاني: الظاهر أن هذا أمر ندب وإرشاد وحظ على مكارم الأخلاق بالتورع عن الشبهات، لا أمر إيجاب وفرض، بحيث يكون من لم يتصف بذلك عاصيا آثما، كيف وقد تقدم في هذا الحديث السادس قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث، فكانت الشبهات غير الحرام. وهذا الحديث مثل ذاك الحديث فلا قائل به الوجوب. وهذا الحديث قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا قبل قليل: دع، وهذا فعل أمر، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وقوله يريبك هكذا ضبطت على الأشهر والأفصح بفتح الياء، ويصح فيها الضم، دع ما يريبك ضم الياء، لكن الأشهر هو الأول، الأشهر هو الأول، دع ما يريبك، ما يريبك هذا من الريب، والريب فسره طوائف من أهل العلم بالشك، لكن أبدأ الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعتراضا على هذا التعريف في تفسير قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه وما في نحوه، بأن الريب أخص من الشك، فإن الشك تردد بين أمرين، وأما الريب فإنه اضطراب وحركة. ولهذا يكرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المعنى كما في كتابه مقدمة أصول التفسير، فيعترض على من فسر الريب بأنه شك مطلق، بل الصواب أنه نوع من الشك الذي فيه اضطراب وحركة. ويستأنس رحمه الله تعالى روية أنه عليه الصلاة والسلام مر بظبي حاقف، أي جالس، فقال: لا تريبوه، يعني لا تحركوه. فهذا معنى الريب، فهو نوع من الاضطراب والحركة، بمعنى أن الإنسان يقلق ويتردد عند حصول هذا الأمر في نفسه. وقوله هنا: إلى، هذا الحرف حرف انتهائي، يعني لا ينتهي به الأمر في ترك الريب حتى يصل إلى ما لا يريبه. فلما قال عليه الصلاة والسلام إلى، فإن الريب الأول لا ينقضي عن الإنسان ولا يندفع
حتى يعمل بما لا ريب فيه. ولهذا قال هنا إلى ما، وهذه مثل التي قبلها بمعنى الذي، إلى ما لا يريبك. فإذا وصل الإنسان إلى الأمر الذي لا يريبه فإنه قد وصل إلى الحال التي يقع فيها اطمئنان النفس. هذا الحديث قال فيه المصنف رحمه الله رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقد صححه جمع من الأئمة رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين، وإن كان أبو محمد بن حزم يضعف هذا الحديث، لكن ليس في ما قاله أبو محمد بن حزم من تحقيق، بل الصواب أنه حديث ضعيف. وكذلك جاء تضعيفه عن ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح. ابن حبان أيضا يميل إلى تضعيف هذا الحديث. وهذا الحديث أصل في باب الزهد والورع، وبهذا ينبغي أن يستعمل التعبير، لا كما يقول طوائف بأنه علم السلوك أو علم التصوف، بل الذي جرى عليه عمل المصنفين من الأئمة المتقدمين أنهم يجعلون هذا الباب باب الورع، فيقولون الورع ويقولون الزهد، ولا يعرفون التصوف أو ما يسمى بعلم السلوك. وهذا الحديث كما قلت لك قبل قليل هو أصل من أصول هذا العلم، أصل فيه، يعني أن هذا الحديث أصل من أصول باب الورع وباب الزهد في الدنيا واتقاء مواطن الشبهات. لهذا جاء عن حسان ابن أبي سنان أنه قال: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. ولهذا علق الحافظ ابن رجب على قول حسان ابن أبي سنان بقوله: وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله. ولكن قد قال الفضيل بن عياض: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالمسلم إذا اشتبهت عليه الأمور واختلطت عليه الأوراق ولم يتميز له حكم المسألة، فإنه يأخذ بالاحتياط ولا يغامر بدينه ولا يجازف فيه، لأنه لا طمأنينة في العمل، لا طمأنينة للإنسان المسلم إلا بترك مواطن الريب. فإذا ترك ما فيه ريبة ارتاحت نفسه وسلمت من القلق، وهو الاضطراب والارتباك في أموره، فيظل ذلك يحز في نفسه ويوقع فيها أنواعا من الريبة. وكذلك أن هذه المنزلة ينالها أهل الصدق، أهل الصدق في الاستقامة وطاعة الله تبارك وتعالى، لأنها ضرب من المجاهدة، ويؤخذ هذا من قوله دع، لأن ترك الإنسان للشيء وربما تكون نفسه راغبة فيه، هذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة. فهذا الحديث أيضا فيه مجاهدة النفس على ترك المألوف أو على ترك المرغوب فيه، وترك ما يتردد في النفس، كما سيأتي معنا أيضا في حديث آخر مناسب له. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النفس إنما تسكن وتستريح فعل ما فيه سلامة في الدين، فما آمن في دينه كمخاطر. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه المنزلة تحتاج إلى علم، فربما يترك الإنسان ما هو واجبا، ربما يترك الإنسان واجبا من الواجبات بسبب الجهل، يظن بأن هذا من الورع أو من الزهد. فلا بد من العلم في مثل هذا المقام، وربما اختلطت عليه الأمور فأنزل الوسوسة التي تقع في نفوس كثير من الناس هذه المنزلة. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في ما ذكره عنه المروذي وأبو طالب وأبو حامد أنه قال: إذا ترك الرجل في تركته مالا فيه شبهة، ترك مالا وفيه شبهة وعليه دين، لم يقل فيه حرام، قال فيه شبهة وعليه دين، ونحن نعلم أن من الواجبات التي تتعلق بعين التركة قضاء الدين، فإذا ترك مالا فيه نوع من الشبهة، هل يقول الوارث أنا لا أعينه وأسلم هذا الدين إلى صاحبه؟ نقول لا. بل قال الإمام أحمد، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام، إنه قد يتعين عليه أن يعطيهم إياه أو يمكنهم من أخذه، أو أنه يمكنهم من أخذه. ويدخل في هذا الحديث مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب. قد ذكر أبو الحافظ ابن القيم رحمه الله المتعلقة بهذا الحديث مما استعمل فيها قاعدة الاحتياط، والإنسان إذا شك في أمر فإنه يخلص منه ويعمد إلى ما لا شك فيه وترتاح إليه النفس. فإذا شك الإنسان في مال واشتبه عليه أمره، هل هذا المال حلال أم حرام، هل مصدره من وجه حلال أو وجه حرام، فإن هذا ورع تركه والاحتياط تركه، وهو العمل بهذا الحديث. وكذلك إذا حصل له أو اشتبه عليه طعام من جهة حله وحرمته، هل هذا الطعام من جنس الحلال أم من جنس الحرام، فإنه يحتاط ويتركه. لكن كما قلت في السابق، لأن هذا يحتاج إلى نوع من العلم. ولهذا قال الحافظ ابن القيم، قال شيخنا يعني ابن تيمية: والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. هذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له. ومن فوائد هذا الحديث تعليم الصغار والصبيان أو الصبيان، فإنهم ينبغي أن يعلموا تعاليم الإسلام، لأن الحسن رضي الله عنه وأرضاه كان صبيا حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. بل قال ابن حبان بأنه كان ابن 8 سنين، كان ابن 8 سنين. ومن أسباب إعلال ابن حبان لهذا الحديث هذه العلة، أنه قال: إن الحسن بن علي قبض المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، فكيف يعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين دعاء القنوت في الوتر ويترك أولي الأحلام والنهى من الصحابة ولا يأمرهم به؟ وهذا الحديث هو حديث تعليم القنوت في الوتر، وفيه زيادة يعني بعد قوله دع ما، يعني هو حديث الدعاء في القنوت، ومع هذا أيضا وقعت فيه زيادة في هذا الحديث، وقعت زيادة في هذا الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق طمأنينة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وجاء أيضا في الرواية الأخرى عند ابن حبان: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. وقد جاء الحديث أيضا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وكما هو بين بين يديك، فإن النووي رحمه الله تعالى قد جزم بحسن هذا الحديث. وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على المصنف رحمه الله تعالى على أن جماعة من الأئمة نصوا على أن هذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، كما قرر ذلك ابن أبي زيد القيرواني وغيره من الأئمة، حتى قال رحمه الله تعالى يعني ابن أبي زيد: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب. وقوله: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقله أحد قبله. هكذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. أما الكثير من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وابن معين والدارقطني وغيرهم، فإنهم جنحوا إلى ضعف هذا الحديث، وقالوا بأنه حديث أمثل طرقه الإرسال، أمثل طرقه الإرسال. وأما معناه فإن المعنى منه ظاهر وبين. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: من حسن، هذه من التبعيضية، يعني أن حسن الإسلام واقع في أشياء كثيرة، ومن حسن الإسلام الذي يقع عند المسلم أن المسلم يترك ما لا يعنيه إلى ما يعنيه، فذكر هذا الشيء دون غيره. والحسن والحسن ضد القبيح، لأن المراد به ما يجمل الإنسان ويستر عيوبه. والإحسان للإسلام كما ذكر الحافظ ابن رجب يفسر بمعنيين: أحدهما بإكمال واجتناب محرماته، ومنه الحديث المشهور المروي في السنن: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث الذي معنا هنا في هذا المقام، فإذا ترك الإنسان ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه فقد أحسن إسلامه. ولهذا جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية، فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإن المراد بإحسانه في الإسلام واجباته والانتهاء محرماته. هذا المعنى الأول مما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وهذا المقام هو الذي جاء كما بين الحافظ ابن رجب جاء فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل. الذي تقدم معنا وهذا التفسير هو الأول. والمعنى الثاني يفسر بأنه إحسان الإسلام بمعنى أنها تقع الطاعات المسلم على أكمل وجوهها وأتمها، وهذا المعنى هو الذي سبق إليه وهلي في قبله، لأن هذا هو الحديث الذي فسر به الموضع الذي فسر به حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا لا بد من اجتماع الأمرين قدرا من الاستطاعة بالنسبة للعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال دع من حسن إسلام المرء، معذرة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والإسلام كما تعلمون إذا أطلق مفردا دخل فيه الإيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق مفردا دخل فيه الإسلام، فالإسلام يدخل فيه الإيمان، فإنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعنيه، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، ويعنيه بفتح الياء، بفتح الياء بمعنى الاعتناء بالأمر. فإذا قصده وأراده فقد اعتنى به. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، لأن ما هنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فتعم، تعم القول وتعم الفعل تعم المعتقد. فإذا ترك الإنسان ما لا يعنيه فقد أتى من أحسن أبواب الإسلام وأعظمها، وخصوصا في أزمنة الفتن فإنه لا يدخل فيها بالأقوال الباطلة. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يشغل نفسه بمواطن الخير الظاهرة والباطنة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله أصدق كلمة قالتها الشافعي قالتها الصوفية: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم ينبغي له أن يعتني بمعالي الأمور وأعظمها، ويبتعد عن التفاسف والأمور التي لا قائل من ورائها، بل لا تأخذ عنه إلا دينه ودنياه. ومنها أن الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه، من فوائده أن الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه استراحت نفسه، لأنه يقع في قلبه إحسان للإسلام فيستريح بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن العبد ينبغي له أن يحرص على اجتماع المحاسن في ذاته، وألا يذهب وراء المساوئ التي تقع فيه أو يقع فيها. ولعلنا بهذا القدر اكتفي، وكنت عازما على شرح الحديث الثالث، حديث أبي هريرة أو حديث أنس رضي الله عنهما، وانتظرت من أول الوقت، ولكن لما يتم التواصل عبر الغرفة، وأيضا وصلتني رسالته الآن ولا أدري أين وقع الانقطاع، لقد انقطعت الكهرباء عندنا، إن شاء الله أنها يعني ما هو عندكم جميعا، عندنا هذه نفسرها ببعضكم إن شاء الله. نعم تفضل.
نعم.
كان هناك شيء من الأسئلة متعلقة بالدرس.
هذا يسأل عن حكم بيع المواد الغذائية المختلف فيها في حلها كالمواد المحتوية على خل 120 أو الكحول ومادة وهي مادة مستخرجة من الخنفساء، وهل الأفضل الورع في ذلك؟ بل قد يكون واجبا، لأن نسبة الكحول إذا كانت كثيرة جدا فإن الكحول نوع من المسكر، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى من المعاصرين في إلحاقها بالمسكر دون النجاسة أو إلحاقها بالإسكار والنجاسة معا. فمن قال بأن الكحول والخمر وما أشبه ذلك فمن قال بأن الخمر والكحول نجسة وهم جمهور أهل العلم وجماعات منهم وحكي فيه الإجماع، فإنه يقول بأنها محرمة لنجاستها ولأن الإكثار منها يسكر صاحبها. ومن قال بأنها لا تسكر ومن قال بأنها ليست نجسا قال بأن ما أسكر قليله فكثيره ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول ما شاء الله أرسلت الأسئلة دفعة واحدة. طيب يقول سمعت أحد المشايخ السلفيين يقول لم يرد في الشرع دليل صحيح على أن دخول البيت سبب لصلاة ركعتين، ومن جعله سببا دخل في البدعة، ثم وقفت على كلام لشيخ سلفي آخر يقول فيه يشرع للمسلم أن يصلي ركعتين إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. الحديث رواه البزار وجود إسناده الشيخ الألباني. نعم، أعرف أن الشيخ الألباني من قبل قد قرأت له هذا التحسين لهذا الحديث، فلعل الشيخ الأول لم يطلع على هذا الحديث أو أنه اطلع عليه وبدت له فيه علة. وينبغي أن يعلم أن السنن التي ليست مشهورة ولم يذكر ذكرها في كتب أهل العلم ينبغي على طالب العلم أن يتحرز في الجهتين، في إثباتها وفي إنكارها. يقول سلمكم ربي وأنتم بارك الله فيكم، سمعنا أن الشيخ الفوزان يمنع من حفظ دروسه بالفيديو ويجيز فقط البث المباشر، فهل يجوز لمن يرى جواز الفيديو لدروس العلم أن يحتفظ بدروس الشيخ المرئية؟ أحسن الله إليكم. لا يجوز، لأنه هو الذي يملك حقها فيجب الوفاء له بما قال. يقول هل يشمل الورع الذي ذكرتم أيضا المسائل الفقهية بحيث يأخذ من الأقوال الأحوط ما لم يترجح له قول؟ هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة الخروج من الخلاف، وهي في الحقيقة مسألة مشكلة لأنه تعليل للخلاف، لكن تعليل بالخلاف. لكن إذا رأى الإنسان أنه لم يتبين له أمر ولم تظهر له الحجة في أمر ما فإنه يتركه بسبب هذا الخلاف ويأخذ بالأمر الأحوط. فقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى جملة أشرت إليها في كتابه إعلام الموقعين مما يدل على هذا، ورد على من أنكر على بعض العلماء أخذهم بهذا الاحتياط أو بهذا الخروج. يقول سلمكم الله وإياكم، ما تفسير قول بعض العلماء إن فتح باب الاحتياط في الدين فتح لباب الزيادة والبدعة فيه؟ لا يعني قد ذكرت لكم كلام أهل العلم أحسن مما ذكره هذا القائل أصلحنا الله وإياه، ومنه كلام شيخ الإسلام، ونبهت مرتين في الدرس لأهمية هذا الأمر على أن هذا الأمر يحتاج إلى علم، فلا يحتاط الإنسان حتى يصل به الأمر إلى باب الوسوسة، ولا يحتاط الإنسان حتى يقع في جانب من البدعة والتشريع. وهذا الأمر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى تنزيل المسائل في منزلتها. فبعض الناس ربما ترك الأمر وهو من الواجبات، يظن أن هذا من الورع وأن هذا من الاحتياط، هذا غلط، كما ضربت لكم مثلا بمن ترك تركة الدم. بل قال شيخ الإسلام، وهذا نسيت أن أذكره معقبا على كلام الإمام أحمد رحمه الله، بأنه حتى الإنسان نفسه، ليس الميت، الإنسان نفسه عليه دين ولم يجد لقضاء إلا مالا من ماله فيه نوع من الشبهة، فإنه يقضي بها الدين، لأن هذا الدين واجب وترك الشبهة مستحب، ولا يترك واجب لمستحب، فمثل هذا لا شك أنه غلط في القول. ما صحة قولهم إن الرجل إذا خالف في جزئيات كثيرة تحت أمر كلي يخرج من السنة من مثل أمر الاختلاط؟ أما المثال فلا أعلم أحدا من الراسخين في العلم ضربه، وأما القاعدة التي ذكرها السائل فهذا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، فإنه ذكر أن الرجل يخرج من السنة بأحد أمرين: إما بمخالفة أصل كلي من أصول أهل السنة والجماعة، أو بأن يكثر منه الأخطاء الجزئية التي تدخل تحت أمر كلي، فإن هذا أيضا يخرجه من السنة. ما السبب؟ السبب في هذا يدل على أن عنده اختلال في الأصل الأول، وهو الأصل الكلي الذي هو الاتباع والتسليم لله ولرسوله. هذا يقول، يعني يرسل الطلب الظاهر للمشرف، يقول ممكن تكلم الشيخ، وجه الآن نصيحة لنا حول الالتزام بآداب العلم والمجالس العلمية حتى في مثل مجالسنا، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. لا شك أن من بركة العلم وتحصيله الالتزام بآدابه، وبقدر ما يكون عند طالب العلم من الأدب في العلم بقدر ما يبارك الله له فيه ويفتح عليه فيه. فليس من الأدب أن تكون مسجلا معرفك بأنك حاضر لدرس وتسمع الدرس على أنه سماع مؤشر لك، وأنت تقوم بتفريغ مادة من المواد مثلا، أو بكتابة درس آخر، أو بالتكلم مع صاحبك، أو الاشتغال بما يسمى، ولا أعرفه إنما أعرف لفظه، بما يسمى بالشات بدون يعني مناسبة، فتحضر الدرس وترسل لهذا تحية ولهذا سلام ولهذا كلام، وتشغل نفسك بغير شيء من الدرس. بقدر ما يكون عندك من توجه القلب وتوجه الذات وتوجه النفس إلى ما يلقى عليك من الدرس بقدر ما تحصل من بركته. والكلام في هذا لا شك أنه يطول ويحتاج إلى نقل كثير من الآثار، فطالب العلم يحتاج إلى معرفة أدبه بكل أنواع الأدب، يحتاج إلى معرفة أدبه مع الله الذي يوصل إليه هذا العلم، يحتاج إلى أن يعرف أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عنه هذا العلم وتحمل عنه هذا العلم، يحتاج أن يعرف أدبه مع العالم أو الشيخ أو المدرس الذي يدرسه، لأن هذه منزلة الأنبياء في العلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء وأهل العلم حملته فهم وراثه، ويعرف أيضا، وهذا من المهمات، يعرف أدبه مع نفسه في معاملته لهذا العلم وهذا أيضا أمر مهم، فيعرف ما يدخل عليه منه وما يخف وما يخف منه، ما هي ملحه وما هي عقده، ما الأمر الذي يحتاج إلى تكرار وإلى فهم وإلى بيان، وما الأمر الذي يكون من ملح العلم يطلع عليه اطلاعا سريعا. أيضا من الآداب أن يتعرف طالب العلم على أدبه مع زملائه وأقرانه، وإن لم يكونوا مجتمعين في غرفة واحدة أو في مسجد واحد، فربما يكونون متفرقين في بلدان شتى، فإنه يحفظ لهم حرمتهم وحقهم ورعايتهم ويدعو لهم، وإذا لم يفهم أحد منهم الدرس لم يسخر منه، وإذا أرسل أحد بسؤال فيه نوع من الضعف، نوعا مما يدل على قلة الفهم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يسخر به ويقول هذا ما يفهم، وهذا وش دخل في هذه الدروس، وش دخل في هذا العلم وما أشبه هذا. هذا غلط. ينبغي لطالب العلم أن يكون متواضعا في نفسه، متواضعا مع ربه، متواضعا مع من يتعلم منه، متواضعا مع من يزامله في طلب العلم. هذه على كل حال نصيحة بناء على طلب الطالب لها، وإلا فإن الأمر كبير كبير كبير، صنفت فيه الكتب الكبيرة ككتاب جامع بيان العلم وفضل، وما يجب في روايته وحمله للحافظ أبي عمر بن عبد البر، وأداب الراوي والسامع للحافظ الخطيب البغدادي، وكتب كثيرة جدا من كتب الأئمة الكبار المتقدمين، فضلا عما صنفه كثير من المتأخرين والمعاصرين من المنثور والمنظوم في طلب العلم، وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في آدابه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المنيبين، ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وموعدنا على الدرس القادم إن شاء الله تعالى.